الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد جعل الله سبحانه وتعالى من آياته المشهودة كما ذكرها في آياته المسموعة أن العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون سمعا ولا بصرا ولا عقلا ولا قلبا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كل متأمل في حياة الناس يوقن بهذه الحقيقة بأدنى درجة من التفكر والاعتبار، فإن البشر ما أوجدوا أنفسهم ولا أعطوا لأنفسهم سمعا ولا بصرا ولا عقلا، وينزع ذلك منهم حين شاء الله، ويأتيهم ما أمر الله عز وجل به من أنواع البلاء والعذاب في لحظة أمام أعينهم أو فجأة لا يستطيعون لذلك ردا. فأما يملكون فيما بين تلك اللحظات التي جعلها الله عز وجل آيات وعلامات ودلالات على فقر العباد وعجزهم، وعلى ملك الله وقدرته وسلطانه، وعلى أنه سبحانه وتعالى وحده الذي يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أن لا يملك العباد شيئا من ذلك فيما بين هذه اللحظات التي يظهر فيها عجزهم التام حين يأتيهم عذاب الله دارة أو جهرة، أو حين ينزع منهم سمعهم أو بصرهم أو عقلهم أو عقولهم، حين ينزع ذلك منهم لا يملكون شيئا. ولكن أكثر الناس في فترات السلامة والرخاء يظنون أنفسهم مالكين، بل ربما ظن بعضهم أنفسهم أربابا مالكين، يتصرفون مع الناس ومع الخلق كالآلهة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله أن يكون معه شريك علوا كبيرا. يتصرفون متجبرين متكبرين معجبين جبارين، يبطشون بالناس بما يرون أنه يناسب قوتهم وطغيانهم وعلوهم، ثم يأتيهم من عذاب الله عز وجل بغتة أو جهرة ما يهلك به القوم الظالمون. أهل الإيمان هم الذين اتعظوا بهذه الآيات ولم يعرضوا عنها ولم يصدفوا عنها، فأتاهم من ذلك ما نفعهم في دنياهم وأخراهم. قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. آيات بينات يرشدنا الله ويبين لنا سبحانه وتعالى فيها حال عجزنا وضعفنا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، هو عز وجل يحول بين المرء وقلبه، ويحول بينه وبين سمعه، ويحول بينه وبين بصره. وقد ذكر الله عز وجل السمع مفردا والأبصار جمعا، وذلك بالفرق بين السمع والبصر. فأعين الناس كل منهم يرى ما لا يرى الآخر، وينظر من حيث لا ينظر الآخر، وأما السمع فيصل إليهم بطريقة متساوية. وهذا من إعجاز القرآن في البيان والبلاغة. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك كآية من آياته على قدرته على العباد. هو عز وجل قد جعل أمام أعيننا من يأخذ سمعهم ومن يأخذ أبصارهم. كل يوم يصاب إنسان بشيء من ذلك، هناك من يحال بينه وبين قلبه فلا يعقل شيئا، وذلك بأن يزول علمه كما قال عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم هو قد يزول عقله عن مسألة من المسائل، يحجب عنها عقله مدة من الزمن، ثم يذكره الله إذا شاء. فالنسيان مما جعله الله عز وجل أيضا من آيات نقص البشر وعجزهم وفقرهم واحتياجهم إلى ربهم سبحانه وتعالى في كل لحظة. هل إذا نسيت شيئا استطعت أن تذكر نفسك به إلا أن يذكرك الله، فضلا عن أن يزول علمك عن أمر معين كنت تتقنه ثم إذا بك لا تحسنه بعد ذلك. وأما أعظم من ذلك فأمر الهداية، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكم من سائر على طريق الهدى لزلة زلها عوقب بعدها بزلات، حتى حيل بينه وبين الطاعة، وحيل بينه وبين الإيمان، وحيل بينه وبين الهداية. وكم من إنسان بما وفقه الله عز وجل من طاعته، وبما أعانه على حسن عبادته، حال الله عز وجل بين قلبه وبين إرادة الفساد أو الضلال. قد جعل الله قلبه مليئا بالإيمان، حال بين المؤمن والمعصية والكفر، وحال بين الكافر والإيمان والهدى. يحول عز وجل بين المرء وقلبه. وهذه الآية فيها الترغيب والترهيب: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالترغيب أنك إذا استجبت لأمر الله سبحانه وتعالى حال بين قلبك وبين الضلال، وعصمك من الزلل، ووفقك لمزيد من الطاعة، وجعلك تحب هذه الطاعات بدلا من أن تقهر نفسك عليها أو تجرها إليها جرا. وأما الترهيب فإنك إن لم تستجب لدعوة الحياة التي دعاك إليها رب العباد على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم تستجب فاحذر أن يحال بينك وبين إرادة الخير وبين محبة الخير وبين فعل الخير. يحال بينك وبين قلبك بعد أن كنت مريدا للهدى، وبعد أن كنت راغبا في فعل الخيرات، إذا بك يحال بينك وبين ذلك، فأصبحت لا تفعلها إلا قسرا، ثم بعد حين لا تفعلها وإنما أصبح حبك للذنوب والمعاصي، وربما زاد البلاء حتى يختار الإنسان الكفر والعياذ بالله أو النفاق. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فهو عز وجل مقلب القلوب، فمن يملك نفسه؟ من يملك قلبه؟ لذلك كان أكثر قسم محمد صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصرف قلبي على طاعتك. فهو صلى الله عليه وآله وسلم يستحضر فقره وعجزه، ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك السمع والأبصار والأسئلة، كما ذكر سبحانه وتعالى هذا المعنى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأسئلة ويخرج الحي من الميت، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت أمن يملك السمع والأبصار والأسئلة ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. حقيقة بينة، ومع ذلك أكثر الخلق يصدفون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، أي يعرضون. آية متلوة وآية مشهودة تدل على عدد العباد، لكن أكثر الناس معرضون، ولكن أكثر الناس معرضون عن الحق، لا ينتبهون لهذه الآيات، وإنما هم مغرورون بالقوة وبما ملكه الله وخولهم عارية مستردة من أسماء وأبصار وأفئدة وعقول تدرك الله جعلها مدة من الزمن ثم تنزع من الإنسان. لكن أكثر الناس لا يتصرفون كذلك، يتصرفون كأنهم ملاك حقيقيون، يتصرفون كأنهم أرباب مدبرون، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية. ففقرنا إلى الله عز وجل في كل لحظة من اللحظات يدفعنا إلى أن نلجأ إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ونفر من الله سبحانه وتعالى إليه، وهو سبحانه وتعالى الحي الباقي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، يمكن أن يأتي في لحظة، أترى هذه الزلازل وهذه وأنواع الطوفان والأعاصير المدمرة التي تأتي الناس بغتة، تأتي من فجأة، وما يأمر الله عز وجل به من هلاك من هلك ومن عذاب من عذب سبحانه وتعالى، يفعل ذلك أمام أعيننا مرات عديدة، كل عام مرة أو مرتين، وأكثر الناس لا يتوبون ولا يتذكرون. انظر إلى هذه الآيات من عذاب الله: قرى كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق الله رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. لكن الناس عندما يأتيهم الرخاء أكثرهم ينسون أمر الله عز وجل، فإذا بهم فجأة يأتيهم من أنواع العذاب ما الله أعلم به. والظالمون الله عز وجل لهم بالمرصاد، يأتيهم من عذابه بغتة أو جهرة أمام أعينهم، إن فجأة بدون انتظار، وحتى لو كان هناك إنذار وانتظار، وحتى عندما يستعدون بأنواع الاستعدادات، إذا جاء عذاب الله نزل بهم على أعينهم جهرة عيانا، ينتظرون العذاب ويأخذهم العذاب أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. يمكن أن يأخذهم فجأة، ويمكن أن يأخذهم وهم متربصون منتظرون، ثم ينزل بهم رغم الحذر، وينزل بهم رغم أجهزة الإنذار، وينزل بهم جهرة عيانا أمام الناس، وهو سبحانه وتعالى يملي لهم لمتانة كيده، وأملي لهم إن كيدي متين. ولأنهم لا يعجزونه سبحانه وتعالى، قال: هل يهلك إلا القوم الظالمون. قد يقول البعض: قد نرى هلاكا ينزل بالمسلمين، ونرى أناسا من المسلمين يهلكون في هذه الأنواع من الآيات وأنواع العذاب. نقول: إنما ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث، حين سئل أنهلك وفيما الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. وعندما يهلك ناس من أهل الإيمان لكثرة الخبث المحيط بهم مع قدرة الله عز وجل على التمييز بينهم، إلا أنه يجعل هذا الهلاك الدنيوي نجاة في الآخرة، ويجعله رحمة بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. قال: يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى. يوم القيامة تكون أحواله مختلفة، فلربما يوجد مؤمنون في وسط أهل الفساد. الله عز وجل قد يهلك ناسا ينتسبون إلى الإسلام لكثرة الفساد، لكثرة الكبائر، لظهور البدع والمنكرات. ينزل رأس الله سبحانه وتعالى بأمم لامتناع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وظهور المنكرات فيهم دون نكير، ذلك الذي يستوجب العقوبة العامة والعذاب العام. وقد يوجد ناس من أهل الإيمان وسط هؤلاء، قد لا يكونون مقصرين، قد قاموا بما يستطيعون، وقد لا يكونون قد قاموا بذلك. فإذا كانوا قد قاموا بما يقدرون عليه من بيان الحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان الهلاك الدنيوي لكثرة الخبث، ثم كانت النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة، ويجعل الله ذلك البلاء الذي نزل رحمة بعباده المؤمنين، يكفر الله به من سيئاتهم، ويجعله سبحانه وتعالى ذخرا لهم. وهذا الذي يصبر أهل الإسلام حينما يرون بعض من يحبون من أهل الإسلام يصيبهم ما يصيبهم من البلاء، يعلمون أن ذلك من رحمة الله عز وجل بهم، كما قال سبحانه حتى في تصريف الأعداء عليهم يسفكون دماءهم وينتهكون حرماتهم. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل، قال سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. انظر وتأمل، هذه ليست في بني إسرائيل اليوم، فإنه اليوم من أكثر الكفار، وما يصيبهم من عذاب الله وما ينتظرهم من عذاب الله ليس برحمة لهم، لأنهم والعياذ بالله مكذبون لرسول الله، ولأنهم مشركون يعبدون غير الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولأنهم عادوا الأنبياء وأتباع الأنبياء. وإنما هذه عندما كانت أمة بني إسرائيل على الإسلام، على دين الله عز وجل، لكن يقع منهم ومن بعضهم أنواع من الفساد. فإذا عم الفساد وعم الطغيان والعلو في الأرض من إفساد فيها، عذبهم الله عز وجل وسلط عليهم عدوهم ليردهم إلى ذلك. فأمة الإسلام كذلك قد يصيبها الله عز وجل بتسليط الأعداء عليها، عسى ربكم أن يرحمكم. والله سبحانه وتعالى إن عاد الناس إلى الطاعة عاد إليهم بالخيرات، وإن عادوا إلى الكفر والعياذ بالله والمعاصي عاد عليهم بأنواع العقوبات، وقد يمضي لهم سبحانه وتعالى مدة من الزمن. فالغرض المقصود أن ما يصيب الأمة من بلاء مع بقائها على الدين يكون رحمة لها بإذن الله تبارك وتعالى، فيكون الهلاك الدنيوي في ظاهر الأمر، وتكون النجاة عند الله على قدر العمل الصالح والإيمان. وأما من كان مقصرا فتكون هذه عقوبة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب واجبة الدين، وبه يدفع الله عز وجل العقوبة عن المجموع، ويجعل العذاب ينزل بمن ارتكب المنكر. وأما إذا ترك هذا فإن الله يعمهم بعذاب لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب. نسأل الله العافية. فذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقوبة العامة إذا وقع التقصير، وإذا كان هناك مقصرين ربما يبدأ بهم لأنهم لم تتمعر وجوههم في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. وإن كان ذلك إذا وجد أصل الإيمان في قلوبهم ووضعوا عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، تكون العقوبة الدنيوية مما يخفف عنهم العقوبة الأخروية، وإن كان ذلك مع سخط الله وغضبه على من ترك الواجبات التي أمر سبحانه وتعالى بها. فالأمر عباد الله فيما يجري لأمة الإسلام بين هلاك للظالمين المعتدين الكافرين، وبين عقوبة للمقصرين، وبين هلاك إذا عم الخبث للجميع ربما يهلك فيه أهل الإيمان والصلاح في الدنيا، ولكن تكون نجاة عند الله يوم القيامة يبعثون على نياتهم. لذلك إذا رأى أهل الإيمان والإسلام ما يقع من أنواع البلايا والمحن، إما بأمور سماوية أو أرضية كزلازل أو رياح أو طوفان أو غير ذلك، وإما بتصريف الأعداء، فإنه إنذار من الله سبحانه وتعالى وتذكير وعظة لعباده المؤمنين أن يبادروا إلى فعل الطاعات وترك المنكرات وفعل الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة، حتى لا تنزل العقوبة العامة. فإذا نزلت عقوبة عامة بادروا بالتوبة والإنابة، وبادروا بالاستغفار ليكون ذلك رحمة لهم، عسى ربكم أن يرحمكم. ونسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين في كل مكان. قال سبحانه وتعالى: هل يهلك إلا القوم الظالمون. هذا الهلاك والهلاك الدنيوي والأخروي معها. فإذا نزلت عقوبة الله عز وجل بالقوم المجرمين فإنها تتصل بعذابهم في البرزخ، ثم تتصل بعذابهم يوم القيامة، فهذا هو الهلاك الحقيقي. والله لا يهلك إلا القوم الظالمين، وهو سبحانه وتعالى في هذا العذاب المتصل لا ينزله إلا لمن يستحقه بسبب الظلم، والظلم الأكبر هو الشرك بالله، وما دونه من الظلم يستحق عقوبة بقدره. فالله سبحانه وتعالى يهلك الأمم بظلمها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الظلم الذي يوجد في وسط المسلمين وفي غيرهم هو من أسباب الهلاك والعقوبات. نسأل الله العافية. نريد أن نتخلص من البلاء والمحن فلنرفع فينا بيننا الظلم، نمتثل أمر الله الذي قال: لا تظالموا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فليبادر كل واحد منا عنده مظلمة لأخيه أن يتحلل منها، فليبادر إلى التحلل والتخلص في مال أو عرض، لأن ذلك مما يرفع الله به البلاء عنا. وكذلك ظلم بعضنا لأنفسنا، ظلم أنفسنا الذي هو بالذنوب والمعاصي. وأما مظاهر الشرك والعياذ بالله فهي أخطر ما يستوجب هلاك الأمة، نعوذ بالله من ذلك. وما وقعت العقوبات الكبيرة في أمة الإسلام عبر التاريخ إلا بسبب انتشار مظاهر الشرك فيها، لأن الله عز وجل حكم عدل لا يهلك إلا القوم الظالمين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. نسأل الله أن يرفع عنا الظلم، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. حكمة بالغة وعدل وقسط من الله سبحانه وتعالى. هو عز وجل لا يعذب الناس قبل إرسال الرسل، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، يبشرون من آمن، يبشرون من عمل الصالحات برضوان الله سبحانه وتعالى، بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومنذرين لمن كفر ولمن عصى بأنواع العذاب والعقوبات. فما يحصل للناس مرتبط ارتباطا وثيقا بقضية الإيمان والكفر. ليست المسألة إنما هي أرض فيها خصب أو إتقان في الأعمال التي يحصل بها الرخاء والسعادة، أو عقول تدرك كيف تصرف الزراعات والصناعات والتجارات والأموال كما يظن كثير من الناس، من أن الأمم تتفاوت قوة وضعفا وعلوا وانخفاضا بناء على تدبير إنساني محض. ليس كذلك. نعم، هناك أسباب، لكن هناك أسباب باطنة مقدمة على الأسباب الظاهرة. هناك أسباب ظاهرة يأخذ بها الناس، مثلا من أن يعدوا عدتهم وأسلحتهم وقوتهم لكي تهابهم الأمم، ولكي يفرضوا ما يريدون على بلدانهم وعلى على غيرها. هذه أسباب ظاهرة، وحسن التنظيم وجمع القوة والتدبير ونحو ذلك، واستغلال الأموال والأفراد والقوة وغير ذلك، مما قد يتقدم فيه الكفار كثيرا. لكن نقول: هذا أمر ليس هو وحده الذي يقرر به ويقدر به العلو والانخفاض، أو النصر والهزيمة، أو السعادة والشقاوة. وليس كثرة متاع الدنيا بجالب للسعادة ومذهب للحزن والخوف. إنما الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بقضية الطاعة والمعصية والإيمان والكفر، والاستجابة والرد لدعوة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا بد أن نفهم هذه القضية، لأنها تحل كثيرا من الإشكاليات المعاصرة. حين يرى أهل الإسلام أنفسهم أحيانا كثيرة عاجزين عن أي أسباب، عندما يتأمل المتأمل في أحوال المسلمين في المشارق والمغارب، ينظر إلى أحوال صعبة شديدة فيها أنواع من المآسي الله عز وجل أعلم بها. عندما يحاول المسلمون الأخذ ببعض الأسباب من أسباب القوة، مثلا مع التفاوت الهائل مع عدوهم، يصيبهم من أنواع البلايا والمحن الله عز وجل أعلم به. وإذا استسلموا لواقعهم كان ذلك ذلا وهوانا لا يعلمه إلا الله. وقد يقول القائل: فما المخرج؟ لو حاولوا مجرد محاولات أصاب الأمة ما أصابها، ولو استسلموا كان الكفر والنفاق. والعلاج ليس في هذا ولا في ذاك، فلسنا مأمورين بأن نكسر رؤوسنا على الصخور لكي ندني أنفسنا، لكي نقنع أنفسنا بأن قد أدينا ما علينا. ولا يجوز لنا بحال أن نستكين للظالمين والمجرمين والطغاة، ولا يجوز لنا أن ندور في فلكهم. الناس لا يعرفون طريقا وسطا، لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن العظيم، إنما انتفع به أهل الإيمان. يعلمون أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإيمان والطاعة، وبين السعادة في هذه الدنيا، والنصر والتمكين بعد ذلك من ذهاب الحزن وذهاب الخوف. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف في الدنيا ولا حزن.
نعم والله إن الله يؤمن عباده المؤمنين. آيات نزلت والمسلمون في مكة، وبعد ذلك تم ما أراد الله عز وجل. أولا كانوا رغم ما يصيبهم من بلاء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكنهم كانوا في سعادة وفي راحة، والناس ربما لا يتصورون أن يعيشوا اليوم بلا كهرباء ولا ماء. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعساء مثلا لأن الكهرباء انقطعت ولأن المياه المنقاتة لم تكن موجودة؟ وهل هلكت الأمم قبل ذلك بسبب ما يراه الناس من ضروريات لا تحتمل التنازل؟ ليس الأمر كذلك. الله سبحانه جعل أنواع البلايا على أهل الإيمان لا يحصل معها شقاء، تحصل معها سعادة ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ثم يكون ما أمر الله من التمكين للمؤمنين، هذا هو الطريق الوسط كما نقول، هذا هو الأمر الذي بغير أن نستكين للظالمين وبغير أن نهلك أنفسنا فيما لا طاقة لنا به، نريد أن نتغير فيغير الله عز وجل ما بنا. فإنا إذا آمنا وأصلحنا ذهب الخوف وذهب الحزن بإذن الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. لو نزل بلاء عشنا معه سعداء، ولو لم ينزل بلاء أو في الحقيقة ابتلينا بالسراء كان ذلك سببا لنصرة الدين ونشره وتمكينه، فيزداد الفرح ويذهب الأحزان ويزداد الأمن بظهور الإسلام. فالله سبحانه وتعالى جعل الطاعة والصلاح سببا لحصول الأمن والسعادة للإنسان وذهاب الهموم والغموم والأحزان وحصول انشراح الصدر وسعته بفضل الله سبحانه وتعالى. فيفرح المؤمن بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحتمل ودة، ثم بعد ذلك يقدر الله عز وجل السعة، نحتمل الضيق مدة ثم يظهر الله عز وجل أهل الإيمان، لأنها قضية ختمية. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن وقع بعض الخوف فهو شيء من الخوف، ليس كل الخوف. أعداء الإسلام إذا أصابهم شيء من الخوف رعبوا به أعظم الرعب، ما استطاعوا الحياة، لا يقدرون على الحياة بذلك، لذا يبتشون جبارين ليتخلصوا من ذرة من الخوف لكي يؤمنوا أنفسهم كما يزعمون. والله لا أمان لهم، لأن ذهاب الخوف وذهاب الحزن مرتبط بالإيمان والإصلاح. وأما من لم يؤمن ولم يصلح ولم يستجب لدعوة الرسل المبشرين والمنذرين لم ينفعه جنود ولا عتاد، ولم ينفعه أسباب لذات ظاهرة وأموال ونساء وقصور وأسباب الرخاء، كل ذلك معه الحزن العجيب، لأن القلب لا يفرح، القلب الإنساني لا يفرح إلا بالتوجه إلى الله عز وجل. قسمة عدل قسمها الله عز وجل، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترون إذا عباد الله لماذا لا نجد الطريق الوسط الذي به سعادة الدنيا والآخرة؟ لضعف الإيمان ولقلة الصلاح. لو أن ذلك حققناه لما وجدنا أنفسنا مضطرين إلى أحد الحلول المهينة المذلة التي تفرض على أمة الإسلام. إنما أصابنا ما أصابنا لضعف الإيمان ولضعف الصلاح أو لانعدام ذلك عند الكثيرين، نسأل الله العافية. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يقول البعض إلى متى، والأعداء كذلك. نقول هذا ميزان عدل كما ذكرنا، الله عز وجل ذكره في كتابه، هذا لست تحدده، إنما عليك أن تعمل وتنتظر. وانتظروا إنا منتظرون، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. متى يأتي نصر الله؟ قد قالها ما الأنبياء والمؤمنون قبل ذلك، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لكن هل أصلحنا أنفسنا؟ هل عملنا بما أمرنا به؟ ما زال كل منا يعلم ما ترك من الطاعات، ما زال كل منا يعلم ما ترك من تزكية نفسه وإصلاحها، ما زال كل منا يعلم التواني والتسويف من نفسه والتأخير عما أمر به، ما زال كل منا يعلم ذنوبه ومعاصيه، وما زال يعلم من قلبه أنواع الأمراض التي يقصر في مداواتها ويستمر على أسباب الأدواء والأمراض إلا ما شاء الله. فهذا الذي يصيب الأمة ويصيب كل مؤمن بالهم والغم مما يحصل لنا إنما هو بسبب نقص آمن وأصلح. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإخافات التي تقع يكون معها أنواع، ما مع الإيمان والإصلاح يكون معها أنواع من الطمأنينة بذكر الله. وكما ذكرنا قد قال الله عز وجل لنبلونكم بشيء من الخوف، ليس كل الخوف، إنما هو خوف معه أمان، معه ذكر لله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال عز وجل على لسان إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الدنيا والآخرة هذا الأمن يحصل للمؤمن ولو كانت القنابل تضرب من حوله في كل مكان، ولو كانت البيوت تهدم فوق رأسه، ولو كانت الذنوب قد أخذته وأنواع العذاب يخوف بها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله العافية. لكن الأمن الذي ينزله الله في القلب لا يستطيع أن ينزعه أحد، كما أن الرعب الذي يصيب الكافرين والظالمين لا يستطيع أن ينزعه أحد. لا يؤمنهم كثرة حراس، لا تؤمنهم قوة أسلحة، لا تؤمنهم كثرة قوة ردع هائل مدمر. لا يزال الخوف بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمن نعمة هائلة، الأمن نعمة عظيمة، لكن لا تطلب بمعصية الله، لكن لا تطلب بالظلم، لكن لا تطلب بالطغيان. يزداد الظالم رعبا كلما ظلم، سبحان الله العظيم. يزداد المعذب للناس عذابا كلما عذب، يزداد الطاغي والمتجبر شقاء وخيبة، وخاب كل جبار عنيد. فكيف المفر من هذا الذي يقذفه الله في قلوبهم؟ لا يفر من الله إلا إليه. لذلك عباد الله نريد الأمن ونريد السعادة وذهاب الحزن، فالإيمان والإصلاح هو الذي أمر الله به، هذا الذي لا خوف على من أتى به ولا هو يحزن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة يكون تمام ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عز وجل الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذا الذي حكم الله عز وجل به من أن الكفار يمسهم العذاب، فهذا بداية الأمر في الدنيا، ثم بعد ذلك يستقر عليهم عذاب لا يتصورون. يعني أن مسيس العذاب ذكر عذابهم بلفظ المس، لأن في الدنيا شيء يسير جدا لا يقارن بعذاب الآخرة، وأما في الآخرة فيحيط بهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يأتيهم عذاب لا يتصورونه ولا يتخيلونه. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وأما في الدنيا فيمسهم العذاب وهو كاف في العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافئة؟ قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. الفسق سبب للعذاب، الخروج عن شرع الله عز وجل سبب للعذاب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. فاللهم تب علينا وأغث عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في مشارف الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وأفغانستان والشيشان والعراق ولبنان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم احفظ بلاد المسلمين آمنة واحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعفو الصلاة.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.